بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة النبي الكريم ونحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم حياته، وكيف كانت هجرته صلى الله عليه وسلم، وكيف استقر بالمدينة، وكيف فرض عليه أو أذن له بالقتال ردا لعدوان المشركين، والتماسا لإبقاء صولة الإسلام وقوته ودولته محفوظة من الأخطار التي تتهددها. وأول هذه الأخطار خطر قريش الذي كان يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم ودولته. فبذلك بدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه صلى الله عليه وسلم ضد المشركين والكفار عموما. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون أول درس في تفصيل مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المغازي هو أسلوب من الأساليب الدعوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب قاوم به وتحدى به العقبات التي وضع المشركون أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب ناجع قوي له أثر عظيم في الواقع وفي النفوس، إلا أنه كما سبق معنا يحتاج إلى شروط وضوابط ينبغي أن تتوفر فيه حتى يكون على الهدي النبوي، وحتى يكون عبادة يتعبد لله تعالى بها إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطنا في هذه المغازي إن شاء الله تعالى التي سنتطرق إليها، هي المغازي أي المغازي التي سنتكلم عنها، هي المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي ستعطينا فكرة عن غيرها من البعوث ومن المغازي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها الصحابة ولم يخرج هو فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه. وسنعرض لبعض هذه المغازي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكن شرطنا وشرطنا الذي نلتزم به وسنسير عليه إن شاء الله تعالى، وأن نأتي بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج هو صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وأن ذكرنا عناوينها وسنوات وقوعها، وهذا إن شاء الله تعالى بيانها وتفصيلها. أولا، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اتفق عليه ثلة من أهل السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما غزا غزوة ودان. وهي أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في كتابه الدرر: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا بالمدينة إلى الله ومعلما مما علمه الله باقي شهر ربيع الأول، الشهر الذي قدم فيه المدينة، وباقي العام كله إلى صفر من سنة 2 من الهجرة، ثم خرج غازيا في صفر، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة لعبد مناه بكنانة، وعقد ذلك معه سيدهم مخشي بن عمرو، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وودان قرية جامعة من نواحي الفرع بين مكة والمدينة. وذكر هذه الغزوة كما قلت ثل من أهل السيرة، من بينهم ابن إسحاق والبخاري والطبري والبيهقي في الدلائل، والذهبي في السيرة، والصالحي في سبل الهدى، وغيرهم من أئمة هذا الشأن. كما تلاحظون فإن لم نجد حديث صحيح واضح في الموضوع، نأتي بأقوال أهل العلم المعتبرين في هذا الموضوع حتى يكون لنا مستند نستند عليه، لأن تسمية المغازي وهذه الأشياء يرجع فيها خصوصا في التواريخ وفي الأسماء وفي هذه الأشياء التي تدور حول هذا الفلك، يرجع فيها إلى أهل السيرة المتخصصين فيها، فإن قولهم حجة إن شاء الله تعالى، كما هو صنيع البخاري في صحيحه، فإنه ينقل كلام أهل السيرة في تحديد السنوات في صحيحه اعتمادا منه لهم في هذا الشأن الذي هو تحديد السنوات والأسماء وما يكون من هذا القبيل. ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها هي غزوة بواط. غزوة بواط عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا 5 و6 و7، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث في هذا الرجل الذي لعن دابته، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يلعن الإنسان لا دابته ولا ماله ولا نفسه ولا ذريته ولا أولاده، خشية أن يوافق ذلك ساعة استجابة من الله فيستجاب لكم. فلهذا ما ينبغي الإنسان أن يلعن ويكثر اللعن، واللعن ما ينبغي أن يكون في لسان المسلم، فاللاعنون لا يكونون شهداء يوم القيامة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بطن بواط، وهذا حديث صحيح يؤرخ لهذه الغزوة، وأهل السيرة المعتبرين قالوا بأنها ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان من أجل هذا الغرض الذي هو مذكور أيضا في الحديث، وهو يطلب المجدي بن عمرو، وهو ممن كان يناوئ حدود النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن استقر بالمدينة حتى حرص على تأمين الحدود، وكان صلى الله عليه وسلم وصحابته شديدي الانتباه، فأي حركة أو سكن من طرف المشركين تهم دولة الإسلام وأموال أهل الإسلام وحدود أهل الإسلام إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطلب من يريد به وبدولته المسلمة وبصحابته الكرام شرا، فيرجع صلى الله عليه وسلم وقد قمع هؤلاء المعاندين المناوئين له صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان شديد الانتباه، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على أمته، لهذا ما كان يقبل بمثل هذه الأشياء. أو يرى من دولة الإسلام أنها دولة ضعف ودولة خور، وأنه يمكن لأي إنسان أن يتعدى على حدودها أو أموالها، فكان صلى الله عليه وسلم يظهر القوة والشجاعة لهؤلاء حتى ينقمعوا وينقمع غيرهم بانقماعهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت هذه الغزوات متتالية متتالية ومتتابعة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف راحة في هذا المجال، كلما جلس في منزله في المدينة وسمع شيئا إلا ويخرج ويتحمل هذه الأشياء في سبيل الله تعالى احتسابا وحرصا على هذه الأمة. أيضا من الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة غزوة سفوان أو بدر الصغرى، خرج فيها صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بدر، وسميت بدر الأولى أو الصغرى حتى تتميز عن غزوة بدر الكبرى التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى، وهي التي سيكون لها حصة الأسد إن شاء الله تعالى في هذه الحصة. وبعدها غزوة العشيرة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة بالسين المعجمة. وهذه غزوة أيضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى. فهذه الغزوات التي كانت قبل بدر، أولها غزوة ودان، ثم غزوة بواط، ثم غزوة سفوان وهي بدر الصغرى، ثم غزوة العشيرة. وكل هذه الغزوات لم يلق فيها صلى الله عليه وسلم حربا، أي لم يكن فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وإنما كانت هذه الغزوات غزوات ردع أو صلح، كان صلى الله عليه وسلم يعقد فيها الصلح مع بعض المشركين الذين هم محيطين بالمدينة وحولها، فكان إما يرجع بصلح صلى الله عليه وسلم أو يكون قد ردع المعتدي الذي تجرأ على الاعتداء على حوزة المسلمين وحدودهم، إلى أن جاءت غزوة بدر الكبرى. ونحن الآن في رمضان، في رمضان سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش أخرجت عيرا لها قبل الشام وفيها أموال عظيمة جزيلة لمشرك قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بينه وبين قريش حرب، فإن قريش أعلنت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا محاربين، لم يكونوا مهادنين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون معه صلى الله عليه وسلم هدنة، بل هم ساعون في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. ثم إن المشركين أخذوا أموالا لا يستهان بها، أموالا كثيرة من المهاجرين، وأخذوها واغتصبوها ولم يرسلوها لأصحابها بالمدينة، بل كما سمعتم وكما سبق معنا تهددوا أهل المدينة بحرب طاحنة
يكون فيها أن تقتل كل أن يقتل كل مقاتل في المدينة وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. لما؟ لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. فكانت حقيقة قريش هي التي ظهر منها الظلم والعدوان، وهي التي تسعى في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ومحو أثره من الوجدان. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل هذا المكر بما يقابله من الخطط الشرعية ومن الأشياء التي كان صلى الله عليه وسلم يسلكها مع هؤلاء المشركين من كفار قريش. فحالة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في هذه المدة كل الكفار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسع النبي صلى الله عليه وسلم لمهاذنتهم ومصالحتهم كما سبق معنا، فصالح اليهود وصالح بعض القبائل التي كانت حوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إلا أن كفار قريش ما قبلوا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وجود ولا أثر، بل ها أن تكون له صلى الله عليه وسلم دولة قائمة تكون قائمة على توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وأهله. فكانت هكذا الأحوال بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذه القافلة، وكانت الطريق إلى الشام لا بد أن يمر الذاهب من مكة إلى الشام على طرق المدينة، إما بحذائها وقربها أو بحذو الساحل، وبذلك يكون أيضا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدين شيئا ما عن مكة، فيكون في متناول النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو أن نسترد أولا أموالنا، وما أخذوا منا وما غصبوه من أيدينا نأخذه ونغنمه أولا، ثم نحن في بلادنا وفي مدينتنا، فإن أتوا قاتلناهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج لقتال المشركين ولا مهاجمتهم ولا مقاتلتهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن حالة الجيش الإسلامي والصحابة الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا وعدة لا تسمح أن يكون هناك غزو بحيث يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ويقاتلهم. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي نتكلم عنه هي الحالة السياسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما شاءه الله وما قدره وما أراده شيء لم يكن في الحسبان. نحن الآن نسمع عن غزوة بدر وأن المسلمون انتصروا فيها وأن، لكن حقيقة الواقع والشيء الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ونحن نريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته خطوة خطوة ودقيقة دقيقة وساعة ساعة، ونفهم كيف كانت الأجواء وسط الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهد ذلك. فحالة الجو في المدينة وما حولها وحالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه خصوصا كفار قريش هي هذه، وما كان يكون في حسبان أي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قتال مع هؤلاء المشركين ومع كفار قريش فيخرج لقتالهم، ما كان هذا يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنعرض لهذه الغزوة وكيف تطورت الأحداث وكيف كان الحدث يتبع حدثا آخر وتطور الأمور وتكبر وتتسع ويكون فيها خوف والتجاء وخشية والصغاثة بالله ثم تنفرج، وهكذا هذه الأشياء سنعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة أو عن غزوة بدر فلم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، على غير ميعاد. هذا الحديث متفق عليه. فسبب الغزوة هي عير قريش، وكان قائدها أبو سفيان، وكان قائدها أبو سفيان. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم عير المشركين في أثناء رمضان من السنة الثانية للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش بقيادة أبي سفيان. هذا هو سبب هذه الغزوة، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقة هذه العير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، صحابي هذا رضي الله عنه، عينا، عينا أي مخبرا للنبي صلى الله عليه وسلم عما يقع، عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان التي خرجت منذ مدة من الوقت. فلما تتبعها صلى الله عليه وسلم جاء بسيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما في البيت أحد غيري، هذا أنس يتكلم رضي الله عنه، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما أستثني بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني أن العير مقبلة، ورآها بسيسة وأنها آتية مقبلة إلى طرق المدينة، وهي ستمر حول المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترقب هذا الوقت حتى يخرج لأخذها صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت ينبغي أن يكون فيه سرعة في الفعل وسرية في الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الشيء عن أصحابه، ولم يرد أن يشيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للقاء عير قريش. قال: فحدثه الحديث، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طلبة. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع هذه الطلبة، فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره أي مركوبه أي ما يركب عليه حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق صلى الله عليه وسلم، أي الأمر كان فيه سرعة شديدة جدا، بحيث لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من هم بالمدينة، بعلو المدينة، بالمدينة وبعلوها، أن يأتوا بإبلهم وما يركبون حتى يخرج صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود، مما يدل على سرعة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد أن يخرج في وقت سريع لا يتفطن له، بحيث لا يشعر أبو سفيان ومن معه في هذه القافلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم. لهذا كان عدد الصحابة قليلا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت، عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 13300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، إلا مؤمن. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. فعدتهم كانوا 310. لهذا جاء في حديث أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200، نيفا 40 و200. فكانت عدة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العير كانوا 310، وكان أكثرهم من الأنصار، وكان أكثرهم من الأنصار وستين من المهاجرين والباقي كلهم نيفا، وأربعين ومئتين من الأنصار. فكان أكثر من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج معه من الأنصار إلا بعضهم وقل قليلا ممن كانت دوره حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العدد قليلا 310، عدد قليل يكفي فقط لأجل أخذ عير بما فيها من الفرسان الذين يحمونها. لهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، 319 رجلا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهما. فبالتحديد هي 319 رجل، وفي المشركين 1000 مشرك خرج مدججا بالسلاح. فليس فقط في أن العدد قليل، لكن شيء آخر، وهو أن هؤلاء الخارجين إنما خرجوا بعدة قليلة وقليلة جدا، بحيث يكفي أن نعلم أنهم كانوا خرجوا رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، خرجوا يتعاقبون على بعير، 3 يتعاقبون على البعير كما سيأتي معنا، مما يدل على أن كان فيهم تقريبا ما يناهز 100 بعير فقط، 100 بعير فقط يركبونها. وهذا ليس شأن الحروب، أو ليس شأن الحروب أن يخرج الإنسان 100 بعير وفي جيشه ما يزيد عن 319، ثم غالب أسلحتهم ما حمل في الأيدي فقط، وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة ولا سلاح يمكن أن يخرج به صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فلهذا كان الأمر يدل على أن المؤمنين حقيقة كما وصفهم الله تعالى: وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، أذلة أي قليلين في عدة، في عددكم وفي عددكم، أذلة قليلين في عددكم وعددكم. هذه كانت حال أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأجواء، أنا أريد من الإخوان ومن الحضور الكريم أن يتفهموا في مثل هذه الأشياء. فالله هنا عز وجل يريد أن يظهر أن النصر لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى. فالله تعالى نصر نبيه ببدر مع قلة العدد وقلة العدد، وشيء يمكن إذا الإنسان أراد أن يفصل فيه ويذكر دقائق الأمور يظهر بأن المسلمين من الضعف ما يكونون لقمة سائغة للمشركين في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم بدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلهذا كانت الأجواء كلها ليست في صالح المسلمين من الناحية المادية، لا من ناحية العدد ولا من ناحية العدد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج واستقر الأمر واجتمع الجيش، شاور صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام في هذا الخروج. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يشاور أصحابهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا فخرجوا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. فخرج الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد بعد مشورته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنهم خرجوا لأجل أخذ عير قريش برئاسة أبي سفيان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في غزو بدر كل ثلاثة منا على بعير، كان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا في قلة عدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وأنه كان يرضى لنفسه ما يرضاه لأصحابه، وما كان صلى الله عليه وسلم يفعل شأن الملوك وشأن ذوي الوجاهة والمكانة، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي لما تأتي نوبته من المشي، ويركب لما تأتي نوبته من الركوب، كباقي صحابته رضوان الله عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحتسب على ربه هذا الشيء، ويقول: ما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا مع النبوة ومع الرسالة ومع المكان، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك شيئا مما يمكن أن يكون أجرا وحسنة في ميزان حسناته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خرج المسلمون وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة من الطرق وصل لأبي سفيان الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقائه ولأخذ العير. فكل هذه الاحتياطات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من السرية والسرعة، ومع ذلك قدر الله تعالى وشاء أن يصل الخبر إلى أبي سفيان. فلما وصل الخبر إلى أبي سفيان أرسل بريدا سريعا إلى مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معترض عيرهم وأموالهم التي وضعوها في هذه القافلة العظيمة. فوصل الخبر إلى كفار قريش بسرعة هائلة، بسرعة كبيرة، فوصل الخبر بسرعة كبيرة إلى كفار قريش، فخرجوا أيضا هم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الوقت، في الظرفية التي نحن نتكلم عنها، ما يدري بما وقع، أن أبا سفيان وصل له الخبر، وأن أبا سفيان أرسل البريد، وأن المشركين خرجوا بعددهم وعددهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ويزحفوا على المدينة ويغتالوا كل من فيها. هذا كله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. كانت هذه الأمور وأحداث تقع بسرعة كبيرة وبتقدير عزيز عليم سبحانه وتعالى، كل هذا الشيء بقدر الله تعالى وقدره لأشياء يريدها سبحانه وتعالى أن تظهر وتتبين، وأن يجعل هذا اليوم يوم الفرقان، ويوم من أيام الدنيا، ويوم من أيام الدنيا، يوم مشهود وعظيم جدا، يوم عظيم وعظيم، ما رؤي فيه الشيطان، ما رؤي الشيطان أحقر إلا في هذا اليوم وفي يوم عرفة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة. وهذا الكلام الذي نقوله في هذا الظرف الذي نحن الآن نعيشه، في هذه الظرفية نزل سعد، قدر الله تعالى أن كان هو بمكة يريد العمرة. قال: فنزل على أمية فقال لأمية: انظر لي ساعة أو ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل أبيه أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. الدليل منه أن أبا جهل هو من تزعم استنفار المشركين للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولإدراك العير، فخرجت قريش عن بكرة أبيها بعددها وعددها وكل ما يمكن أن يتحمل به الجيش العرمرم الذي يريد استئصال المسلمين من مكانهم ومن مدينتهم. فوصفهم الله تعالى كما في كتابه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، والله بما يعملون محيط. فهم خرجوا بهذه النية، نية البطر والرئاء، ويريدون أن يظهروا من قوتهم ومن مكانتهم في المشركين، ويكون الضحية في هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بحيث تظهر قوة المشركين وقوة قريش وفخامة ما هم عليه، ويراء الناس بدينهم وبما هم عليه من الدنيا ومن المتاع ومن العدد ومن العدد. فخرجوا بهذه النية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنية صالحة صادقة أن يسترد ما ظلم فيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسترد بعض حقه صلى الله عليه وسلم. فقد ذهبوا بدور المسلمين وبأتاتهم وبأموالهم وبذهبهم وبتجارتهم، فهذا بعض شيء، هذا بعض شيء، رد لبعض شيء مما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص والسعي في الأجر والاحتساب في الخطوات، كل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أصحابه. وهذا لما نفصل فيه، فكل هذه الأشياء أسباب نصر. لما نتكلم عن أحوال المسلمين، أي حالة ذكرناها وإلا فهي سبب نصر، وأي حالة ذكرناها في حق المشركين فهي سبب هزيمة. فأسباب النصر هي هذه: الاحتساب على الله تعالى، والنية الصالحة الصادقة، والإخلاص في ابتغاء وجه الله تعالى ودفع الظلم، والانتصار للتوحيد والانتصار لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يكون معه النصر. وفي خلاف ذلك لا شك أنه هزيمة، وهزيمة نكرة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول الواصلين إلى بدر. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بذر. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا، أي التجارة والعير قد أقبلت، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بذر، وبذر بئر فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا منهم رجلان، أو رجلا من المشركين من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كم القوم، قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزور، فقال 10 كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم القوم 1000 كل جزور 100 وتبعها. فهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود مختصرا، والبزار في مسنده، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير حارث بن مضرب وهو ثقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قدم على بدر، ونزل بدرا، وأخذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولى، فأخذوا يقررونه لكنه ما كان يخبرهم إلا على أن القوم كثير، وأنهم شديدي البأس، وأنهم عدد لا يستهان به، ليس كما يظن المسلمون بأن العدد قليل، وإنما هي قافلة آتية سيأخذونها ويرجعون إلى دورهم. فعن أنس رضي الله عنه قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدر، قال حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، لما يضرب يقول نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان كذبا، وأما في الأول فيقول الحقيقة، يقول هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية والناس من كفار قريش عدد كثير. فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي انتبهوا إلى هذا الذي نحن معه، النبي صلى الله عليه وسلم والأمر شديد والكرب عظيم، والأمر ليس تظهر في خلال الأحداث التي الآن تقع، يظهر منه أن هناك خطر، وخطر حقيقي قادم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. ليس القادم هو العير ولا أبي سفيان ولا الشيء السهل الذي يظنه المسلمون سيأخذونه ويذهبون إلى دورهم، بل الأجواء تتغير والكرب يشتد والخوف يتملك القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يفزع إلى الصلاة. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف من صلاته وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، أي مقتل ومكان قتل فلان. قال ويضع يده على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ساحة المعركة ببدر، فيضع يده على الأرض فيقول هنا مصرع فلان ويسميه صلى الله عليه وسلم، ويضع على الأرض ها هنا وها هنا، يضع يده على المكان فيقول هنا مصرع فلان، ثم يذهب إلى مكان آخر فيقول هنا مصرع فلان، وهكذا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ماط أحدهم ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم وعين ذلك المكان الضيق الذي تكون فيه الجثة، عينه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، فما ماط أحدهم المكان الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل عظيم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. لهذا قال الله تعالى في كتابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكارهون، لأن الله تعالى فطر الناس على كره القتال، كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يجادلونك في الحق أي في ملاقاة المشركين، وأنهم لا قوة لهم ولا حول لهم، فهذا حق سيكون ملاقاة المشركين ومقاتلتهم، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وهم ينظرون. إلا أن الله تعالى رحم عباده ورحم نبيه فوعده بهذا الوعد الصادق وهذا الكلام العظيم، فقال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. هذا الذي تودون، لكن الذي يريد الله، الله سبحانه وتعالى عز وجل أعظم بكثير من غنيمة تؤخذ أو بعض ظلم يرد، بل الله عز وجل يريد قطع دابر الكفرة وصناديد المشركين. لهذا في حقيقة الأمر فتح مكة الذي سنأتي معه في السنة الثامنة، أول خطوة في فتح مكة هي غزوة بدر، فإن الله تعالى قطع فيها دابر الكافرين، فما أصبح لهم رأس إطلاقا، كل رؤوسهم وصناديدهم وكبرائهم والملأ فيهم قتلوا وقطع دابرهم، وأغلب الرؤساء الذين بقوا على وجه الحياة هداهم الله تعالى وكانوا من المسلمين بعد ذلك إن لم يكونوا قتلوا قبل ذلك. فلهذا كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على بدر، وكانت الأحداث هكذا تتطور، فبعدما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من أجل العير أصبح الأمر فيه شيئين، عير ونفير الذي خرج من مكة، ثم انتقلت الحوادث إلى أمر آخر، أن الله تعالى يقول أنه يعدكم إحداهما إما العير وإما النفير. وكان هوى المؤمنين الذين أو الصحابة الكرام وهم خيرة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يودون أن ذات الشوكة لا تكون لهم، نظرا لأنهم قليلي العدد والعدد، فكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 300 أمام 1000 مدججة بالسلاح وبالفرسان وبأمور أخرى تكون في الحرب كثيرة جدا تساعد على الانتصار، وأمور أخرى لا توجد عند المسلمين تساعد على الدفع وعلى الدفاع عن النفس، لا توجد عند المسلمين كل هذا الشيء. لهذا هوى المؤمنون أن تكون القافلة هي التي تكون من نصيبهم، ويرد المشركون على أعقابهم فيصدهم الله، فإنهم لا حول لهم ولا قوة على صد المشركين، فكانوا يودون أن يصدوا من طرف الله تعالى ولا يكون هم الذين تكون لهم ذات الشوكة، بل قبلوا لأنفسهم شيئا من السلامة وهي التي العير، فيرجعون إلى دورهم يعبدون ربهم ويتقونه ويصلون صلاتهم ويصومون صيامهم. إلا أن كما قلنا الله تعالى يريد شيئا آخر، الله سبحانه وتعالى يريد قطع دابر المشركين والكافرين. إذن هكذا الأحداث تتطور. فعن حذيفة رضي الله عنه مما وقع في هذا الوقت، عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، يعني الأمور هنا تتضح أكثر. فهؤلاء يعني هذين الصحابيين التقوا بجيش المشركين وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر تأكيدا، الأمور تتأكد، وإلا فإن الله تعالى أخبره الخبر وقال له بأن هناك طائفتين عير ونفير، ووعده إحدى الطائفتين، والأمور هنا تتضح وتتبين. فأخبرناه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد في هذا الوقت الحرج الذي هو فيه في حاجة إلى شق رجل، فما بالك برجلين مقاتلين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهد الله تعالى وميثاقه الذي أعطاه الصحابيان للمشركين. تسارعت الأحداث واقترب الجيش، ومما وقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له بعض المشركين، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله واليوم الآخر؟ أتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته؟ هل أنت مسلم؟ قال: لا. فعرض عليه الأمر مرات حتى قال: أشهد، حتى قال: أشهد. فلما شهد بالإسلام دخل في جيش المسلمين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن يستعين بمشرك، وإن كان هذا الوقت حرجا كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فيه إلى أدنى شيء، إلى أدنى شيء يكون مساعدا له. وصلنا إلى ما قبل يوم بدر. لما كان الغد من يوم بدر، جاء عن عبد الله بن ثعلبة بن الصغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتى بما لا نعرف فافتح الغد، وكذا وكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فاستفتحوا طلبوا الفتح، ففتح الله على المسلمين، وكان الفتح هو هزيمة هذا الكافر أبو جهل ومن معه، وأن كان هذا استفتاحهم على أنفسهم. فالذي هو أقطع للرحم هو أبو جهل ومن كان معه، والذي جاء بما لا يعرف هو أبو جهل ومن كان معه، وإلا قمة المعروف وتوحيد الله عز وجل، وقمة الرحم وصلة الرحم والإحسان للخلق وتوحيد الله تعالى وتطبيق شرع الله عز وجل. فلهذا كان هذا استفتاحهم. فلما كانت ليلة بدر، جاء عن علي رضي الله عنه قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، طش من مطر، ليلة بدر نزل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، أي على وجه الأرض، فإنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومن بالمدينة سيقتلون ويقطع دابرهم إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من كان معه صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فالنتيجة أنه لا يعبد سبحانه وتعالى في الأرض. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، وحرض على القتال. إذن الأمر هنا انتهى، الموعد اتضح مع من سيكون، ليلة بدر اتضح الموعد مع من سيكون، سيكون الموعد مع كفار قريش والقتال مع كفار قريش، وأن هناك سيكون قتال. لهذا قال الله تعالى في شأن هذه الليلة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فلما يأتي النعاس وينام الإنسان في وقت الخوف وشدته، فليعلم أن الله تعالى أمده وآمنه وأمنه ويسر له هذا الشيء الذي هو النعاس. فالنعاس أمنة للمؤمنين عند ورود الهموم والغموم، وعند ورود الكروب، وعند المواقف العظيمة، وكما سيأتي معنا في غزوة بدر وسط القتال ووسط تطاير الرؤوس أنزل الله تعالى نعاسا وأمنة على أصحابه، أنزل الله تعالى على عبيده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعاسا وسط القتال وتطاير الرؤوس، أنزل الله تعالى هذا النعاس وهذا النوم أمنة منه سبحانه وتعالى لعبيده المخلصين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه فوائد نزول المطر ليلة بدر، أن يطهروا ظاهرا بالوضوء والغسل، ويطهروا باطنا من رجس الشيطان رحمة منه سبحانه وتعالى بعبيده، يطهرهم ويعدهم لهذا الموطن العظيم الجلل، مما يدل على أن هذه أوصاف ينبغي أن تكون في من يبتغي النصرة من الله تعالى، أن يكون آمنا مطمئنا، والأمن والاطمئنان لا يكون إلا مع عقيدة سليمة واعتقاد واعتماد وتوكل تام في الله عز وجل، ثم طهارة ظاهرة وقيام بحدود الله تعالى ووقوف عند أوامره ونواهيه، ثم أن يكون الإنسان مطهرا لقلبه من أمراض الشبهات والشهوات وكل شيء يمكن أن يكون يزيغ عن الحق أو يكون عامل ضعف، فينبغي أن يفتش فيه في قلبه فينتزعه ويطهر نفسه منه، ثم الله عز وجل يمده بهذه الرحمات فيربط على القلوب ويثبت الأقدام وييسر الأمور. فجاء يوم بدر، فجاء يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا صلى الله عليه وسلم الليل كله وهو يدعو ربه ويستغفر ويستغيث ويقول: اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد، اللهم ارحم عبيدك، اللهم انصرهم، اللهم كن معهم، اللهم أغتهم، اللهم ادفع عنهم، وهكذا الليل كله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه ويدعو ربه، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الصبح فحرض المؤمنين على القتال وحثهم عليه وبين لهم فضائله وبين لهم ما عند الله تعالى فيه إلى آخر ما هو مبتوت وموجود في هذا الموضوع. فجاء يوم بدر وكان يوما حارا كما قال عبد الله بن مسعود في الحديث المتفق عليه. هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهو يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا الأقرب، عدوة الوادي الأقرب، ضفة الوادي الأقرب إلى المدينة، وهم المشركون بالعدوة أي في الضفة الأخرى من الوادي التي هي أقرب إلى مكة وأبعد من المدينة، والركب والتي هي العير أسفل منكم، ذهبت في طريق الساحل فأصبحت بعيدة، فالأمر هنا لقاء أصبح حتم بين هذين الطائفتين والفئتين، فئة المؤمنين وفئة المشركين، فئة أهل الله وخاصته وأهل الشيطان وحزبه، من خرجوا بطرا ورئاء الناس، من زين لهم الشيطان أعمالهم، من قال لهم الشيطان إني جار لكم، من أيدهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وأظهرها لهم حسنة وغير ذلك، وأتى وأجلب عليهم بخيله ورجله. وحزب الله كما قلنا وخاصته عبيده الذين هم مخلصين له في كل حركاتهم وسكناتهم، متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كرهوا شيئا، إلا أن حبهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، حتى النفس، حتى ولو رأوا أنهم مقبلون على قتال وأن هناك 1000 من الناس وهم 300، فهم حبا في الله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يبذلون النفس والنفس. لهذا سماه الله تعالى الفرقان، أي فرق به بين الحق والباطل وأظهر الحق ونصره وأخمد الشرك وكسره وأذهب صولته إلى يوم القيامة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم يمد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، الذي سبق معنا في قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فيقول الله تعالى أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أن يتبعوا بعضهم بعضا. فأمده الله تعالى بالملائكة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المسلمين وكثرة المشركين دعا الله تعالى بهذه الأدعية التي سمعتم، فكان أن الله تعالى استجاب لنبيه وزاده اطمئنانا على اطمئنان، وأظهر له الأسباب التي يكون بها النصر. حقيقة النصر من عند الله، لكن هذا النصر الذي من عند الله له أسباب، فجعل الله تعالى هذا السبب من أسباب النصر، وكل شيء من عند الله، كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، فجعل هذا مما يثبت الله تعالى به المؤمنين، ويثبت به ويستيقن به النبي صلى الله عليه وسلم استيقانا أكثر مما هو مستيقن صلى الله عليه وسلم. فكان الوعد بنزول الملائكة في هذه اللحظة التي نحن الآن نعيشها، أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ألف من الملائكة، شيء عظيم، ملائكة تنزل تقاتل مع المؤمنين، وهذا شيء لم يكن له سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أن كان قتال أو شيء من هذا. أول شيء يقع للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأول مشاركة للقتال يكون فيها الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه. تنزل ملائكة عظام كرماء أجلاء على رأسهم جبريل، خيرة الملائكة من السماء الثالثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني تخرجه أخرجه أحمد ومسلم أبو داود والترمذي، حديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا جمعنا الحديثين، وهذا الحديث أيضا صحيح، إذا جمعنا الحديثين نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعد بشيئين: النصر الثام تأكيدا لوعد الله تعالى، وأنه سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم شيء آخر وهو نزول الملائكة ومشاركتها في قتال المشركين. هذا شيء مما وقع في بداية هذا اليوم العظيم، وهو يوم بدر. فكان هذا الدعاء والاستغاثة لما اجتمع الفريقان. أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك. وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره صلى الله عليه وسلم، يعني قوله. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى. فهذا مشهد عظيم أيضا شهده هذا الصحابي الكريم المقداد، وهو فارس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. قال له: لا تخف، فنحن معك، أيضا المؤمنون معك بقلوبهم وسيوفهم وقوتهم التي أعطاهم الله تعالى إياها، نحن معك نقاتل بين يديك عن يمينك وعن شمالك. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان هذا مما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فرحا. إذن هكذا الأمور تتطور وتتقدم. ومما أيضا صارت به الأحداث ونحن دائما في خلال أحداث هذا اليوم العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو في غيرها أن الله تعالى قدم له تقدمة، وهي قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. مما جعل الله تعالى أنه أرى نبيه أن المشركين قليل، ومع ذلك كان هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم أقل مما هم في الحقيقة. فنظرة المؤمنين للمشركين حقيقة هي ليست حقيقة الوضع، المشركون أكثر من ذلك، المشركون أكثر من ذلك، يرون شيئا وهو في حقيقة الأمر كثير بالنسبة لهم، ومع ذلك هو قليل بالنسبة لحقيقة الأمر، بالنسبة لحقيقة الأمر، حتى لا يفشل المؤمنون ولا يتنازعوا. وهذه من أعظم أسباب الهزيمة، الفشل والتنازع والتضابر والتقاتل وعدم الحب في الله المتبادل، فهذه من أعظم أسباب هزيمة أي جيش يكون يقول عند نفسه أنه يريد أن ينصر الله تعالى وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعكس، المشركون يرون المؤمنين أقل مما هم عليه، فأغرى الله تعالى كل طرف بالآخر، أغرى الله تعالى كل طرف بالآخر، فأغرى المؤمنين بالمشركين وأغرى المشركين بالمؤمنين، فاستهان المشركون بالمؤمنين استهانة ما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون. وإن كانوا قليلين 300 إلا أن الله تعالى أراهم أقل من ذلك في أعين المشركين، فلما رأوهم أقل من ذلك زادت استهانتهم أكثر مما يمكن أن تكون. حقيقة 1000 مع 300 تكون هناك استهانة، لكن الاستهانة التي وقعت لما يروا أن العدد أقل من ذلك، ربما 100 أو أقل أو الله أعلم، المهم شيء قليل في نظرتهم، فزادوا استهانة بالمؤمنين أكثر مما يمكن أن تكون في حقيقة الأمر. والمسلمون تبتهم الله تعالى